إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وكرمه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بوصية رب العزة للأولين والآخرين من خلقه، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأعلم نفسي وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن الغيبة وأثرها السيء في المجتمع، واليوم نتكلم عن الشق الآخر لها الذي شمله الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة من طريق مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إذن البهتان جريمة بكل المقاييس، ليست خلقا سيئا فحسب، وإنما هي جريمة، لأن البهتان عبارة عن اختلاق قصة أو اختلاق حدث أو اختلاق شيء من وحي خيالك وإلصاقه بالآخرين، نوع من أنواع الافتراء، أن تفتري على خلق الله ما ليس فيهم. فالبهتان أعظم الكذب. لماذا؟ لأنه من وحي الخيال، لأنه شيئا ليس حقيقيا، وأنت صيرته حقيقة وألصقته بخلق الله. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكم من إنسان لحقده على إنسان أو حسده له أو غيرته منه يختلق فيه الأكاذيب ويلصقها به، فتطير بين الناس كل مطار فيصدقها الغوغاء، فتصير بين الناس حقيقة مع أنها من وهم الخيال. لذا حذر ربنا فقال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. عندما يأتيك الخبر عن أخيك فقل سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى أن تتبين الحقيقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذا كان الافتراء على مر التاريخ وكان جريمة كبرى في حق الأنبياء ومن بعدهم، إنما نقول في حق الأنبياء لأنها هي التي ثبتت في القرآن الكريم. فما خبر امرأة العزيز مع يوسف ببعيد منكم ونتكلم فيه كثيرا؟ فهذه المرأة التي راودته عن نفسه ولما فر منها جذبته من قميصه فقطعته، ولما دخل زوجها ألصقت بيوسف التهمة وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بهتان، افتراء، تفتري على هذا العفيف الشريف الطاهر فتكذب عليه وتلصق به ما ليس فيه. نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يلصق به بنو إسرائيل لافتراءات. كان موسى كما في الصحيح، كما روينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، حييا ستيرا يستحي أن يرى من جلده شيء، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراه، وكان موسى لا يغتسل معهم ويبتعد عنهم، فما كان منهم، وهذه عادتهم دائما وأبدا، عادة اليهود الافتراء والبهتان، لأنهم قوم بهت. ماذا صنعوا؟ قالوا: ما يستتر منا إلا لعيب فيه، إما برص أو أدرة، والأدرة عبارة عن ماء في الخصتين، ورموه بهذه التهم. فأراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يبرئه مما قالوا، فنزل موسى عليه السلام ليغتسل، وخلع ثيابه ووضعها على حجر بعيدا عن نادي بني إسرائيل. فلما اغتسل وخرج ليأخذ ثيابه حدثت معجزة، جرى الحجر بثيابه، فجعل موسى يجري وراء الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى دخل الحجر وسط بني إسرائيل بثياب موسى. فدخل موسى عليه السلام وهو عاري البدن كاملا، فرأوا أنه ما به أدرة، يعني ما به ماء في الخصيتين كما ادعوا، ولا به برص ولا به جزام ولا به أي مرض، لا جلدي ولا عضوي، صلى الله عليه وسلم خلقه الله على أحسن ما كان. فجعل موسى يلبس ثوبه، ولما أن لبس ثيابه أمسك عصاه وضرب الحجر. يقول رسول الله: وإن بالحجر لندبا، أربعا أو ثلاثا أو خمسة من ضرب موسى للحجر بالعصا. قال: وذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ومريم عليه السلام قال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ما هو هذا البهتان؟ رموا مريم عليها السلام بالزنا، فبرأها الله مما قالوا بنطق وليدها. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهود هذه عادتهم، وهم قوم بهت يرمون الناس بالبهتان بالكذب والافتراء، لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن سلام حبر اليهود وكان أعلمهم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإني أخشى إن علموا بإسلامي أن يتهموني، فاسمع منهم قبل أن يعلموا. فلما جاءت اليهود ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واختبأ ابن سلام رضي الله عنه في غرفة حتى لا يروه، قال لهم رسول الله: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وجعلوا يتنقصونه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عبد الله بن سلام للنبي: هذا ما كنت أخافه يا رسول الله. إذن فكل من رمى بريئا ببهتان أو افتراء ليس فيه، ففيه خصلة من خصال اليهود. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا في صحيح البخاري من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرا، أي أعظم الناس فرية وافتراء على الإطلاق، رجل ادعى لغير أبيه، رجل انتفى من نسب أبيه ونسب نفسه إلى أب آخر. وهذا يحدث كثيرا بين الأعراب أيها الأحب، إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة من قبيلة أخرى فإن القبائل لا يزوج بعضها بعضا، إنما تزوج القبيلة أهل القبيلة، فينتفي من قبيلته ويلتصق بالقبيلة الأخرى. فهذا من أعظم أنواع الفرة، يعني الافتراء، رجل ادعى لغير أبيه، أي انتسب لغير أبيه وهو يعلم، ورجل يري عينيه ما لم تريا، يصبح في الصباح يقول: أنا رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا، وهو لم يرى. فهذا من أعظم الناس افتراء. لماذا؟ لماذا أيها الأحب؟ هل الكذب في اليقظة أقل من الكذب في المنام؟ نعم نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا الذي ادعى أن الله أراه، يعني أن الله أعطاه جزء من النبوة وهو لم يأخذه ولم يرى، فهذا من الافتراء العظيم. فليتنبه أناس، يجلس مع واحد يقول له: أنا شفت امبارح كذا، وهو لم يرى، يظن المسكين أن هذا شيء هين، كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا من أعظم الناس فرية. والنوع الثالث من هؤلاء الذين هم أعظم الناس فرية: رجل يقول قال رسول الله ولم يقل، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي موجودة في غالب المجالس بتاعتنا. الواحد يبقى قاعد وجالس وتجده يتكلم بما لا يعرف، وربما ينسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يقل هذا والنبي منه بريء. وأيضا روينا في المسند بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن أعظم الناس فرى رجلان، رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، راجل شتم راجل أو سب راجل أو قال له كلمة فيرد عليه، من المفترض أنك إذا أردت أن ترد عن نفسك أن ترد على الشخص الذي قال فقط، إنما هذا يروح له أنت وعائلتك أنت وقومك، أو يقول البلد الفلاني كلها كذابين، أو يقول الملتحين كلهم كذا، أو يقول كذا كلهم كذا، أو يقول عائلة فلان ما فيها صالح. من الذي أعطاك هذا؟ هل أخذت علم الغيب من الله؟ ده يا أخي أنت أعظم الناس افتراء. لذلك أحد العلماء كان متزوج بامرأة، خرجت هذه المرأة إلى السوق فتسوقت وعادت، فلما عادت قالت له: يا فلان كل التجار غششة، كل التجار غششة. فقال لها: أنت طالق. فتعجب الناس لما سألوه: لماذا طلقتها؟ قال: إن هذه المرأة اتهمت التجار فقالت كل التجار غششة، إذن فكل التجار سيأتون يوم القيامة ليأخذوا حقهم منها، وأنا ليس عندي استعداد أن تقف امرأتي أمام تجار الأمة. ما عنديش استعداد إن زوجتي تيجي تقف وتجار الأمة كلهم يجوا يشوفوها ويقولوا احنا عايزين حقنا منها. انقلوا هذا الكلام لنسائكم واعملوا به أنتم أولا، فإن الواحد منكم يجلس ويقول لك: يا أخي ما عادش في دين عند الناس. الله أكبر، جبتها منين؟ ما عادش في أمانة عند الناس. الله أكبر، جبتها منين؟ اسمع اسمع إلى هذا الحديث الخطير الرهيب الذي رويناه بإسناد صحيح من طريق أحمد بن حنبل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وما هو بخارج. من رمى مؤمنا بما ليس فيه، قال فلان كذا وهو ليس كذلك، فلان قال وهو لم يقل، افترى عليه وهذا لم يحدث، ما الذي يحدث له يوم القيامة؟ أسكنه الله ردغة الخبال. ردغة الخبال واد في جهنم يسري فيه قيح وصديد أهل النار، عصارة أهل النار، تدري نتيجة احتراق أجسادهم يسيل منها الماء الصديد والقيح نتيجة احتراق أجسادهم في النار. هذا الصديد يسري في وادي اسمه وادي الخبال، الذي قال في المؤمن ما ليس فيه يسكنه الله هذا الوادي حتى يخرج مما قال، أي حتى يأتي ببينة صحيحة على أن ما قاله في المؤمن صحيح، قال رسول الله وليس بخارج، لأنه افترى. هيأتي بالكلام على صحة كلامه منين؟
وليس بخارج، لأنه افترى. لذا قال رسول الله كما روينا في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن شيئا يريد أن يشينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. من قال في مسلم شيئا ليس حقيقيا، يريد شينة، يريد أن يخلي الناس تكرهه، يريد أن يشوه صورته قدام الناس لأنه حاقد عليه فيكذب عليه ويتهمه بما لم يفعله أو بما ليس فيه، فهذا ما مصيره؟ قال رسول الله أنه يحبس على جسر جهنم يوم القيامة حتى يخرج مما قال، أي حتى يأتي ببينة على صحة قوله. وطبعا قوله غير حقيقي فما هو بخارج، لأنه ما فيش بينة على صحة كلامه. أرأيتم هذه الكلمة التي تخرج من فمك حقدا أو حسدا، أو تريد أن تشين إنسان، أو تريد أن تشوه صورته، ما مصيرها؟ ده أنت من أعظم الناس افتراء، أنت هتحبس يوم القيامة في ردغة الخبال، ومن قبلها تحبس على جسر جهنم من أجل كلمة. لماذا؟ لماذا تقولها؟ إذن معاشر المسلمين، ينبغي علينا التنبه، وأن نحفظ ألسنتنا، وأن نحفظ خيالنا عن أن ننسج فيه قصصا ليست حقيقية ونلصقها بخلق الله. فالأمر خطير، وهي جريمة، جريمة ينبغي التنبه لها. معاشر المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، ليعلم الذين يبهتون الناس ويفترون عليهم الكذب أن الله تعالى قال: وقد خاب من افترى. اعلم أن الله قال: وقد خاب من افترى. خاب في الدنيا وخاب في الآخرة، خاب في الدنيا لأن العاقبة وخيمة، وخاب في الآخرة لأنه محبوس في ردغة الخبال حتى يأتي ببينة على صحة ما قال، فهو خائب في الدارين. أيها الأحبة، روينا في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سعد، وما أدراكم ما سعد؟ سعد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، سعد أحد السابقين الأولين للإسلام، سعد الذي فداه رسول الله بأبيه وأمه فقال: ارم سعد فداك أبي وأمي. سعد الذي كان رسول الله يقول: سعد خالي فليريني امرؤ خاله. سعد، ما أدراكم ما سعد؟ سعد يرسله عمر حاكما أو أميرا على الكوفة فيشتكيه أهل الكوفة. أتدرون بما اشتكوا سعدا؟ قالوا: إن سعدا لا يحسن يصلي. سعد ما بيعرفش يصلي. الله أكبر. إن كان سعد المشهود له بالجنة أحد السابقين الأولين للإسلام، اللي فده النبي بأبيه وأمه، الذي بايع تحت الشجرة والله قد رضي عنه، لا يحسن يصلي، أمال إحنا اللي نحسن نصلي؟ إحنا؟ سعد لا يحسن يصلي؟ فعزله عمر وأرسل إليه الصلاة أمرها خطير. الإمام ما هو إمام إلا ليقيم الصلاة، فإذا كان لا يقيم الصلاة فلا خير فيه. فلما شكوا الناس سعدا أنه لا يحسن يصلي عزله عمر، ثم أرسل إليه، وعمر يعرف من هو سعد، فقال له سعد: يا أمير المؤمنين، أنا لا أحسن أصلي، والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطيل في الركعتين الأوليين في صلاة العشاء وصلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة المغرب، وأخف يعني أسرع في الأخريين. فقال له عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر من يتثبت من هذا الكلام، فداروا على مساجد الكوفة. أين تقام الصلاة؟ في المساجد. فأرسل عمر إلى المساجد ليتثبت منها عن صلاة سعد، فكل المساجد وكل الناس أثنوا خيرا إلا في مسجد، مسجد بني عبس. قام رجل يدعى أبا سعدة، قام فقال للذين يسألون: أما إذ ناشدتنا الله فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. القصة ما هيش قصة صلاة، سعد ما بيخرجش للجهاد، وإذا حكم يجور في الحكم، وإذا قسم بين الناس لا يعدل بينهم. فقال سعد، أنا أريد أن أوضح لك عاقبة من افترى. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام مقام رياء وسمعة، فاطل عمره، وأدم فقره، وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد، فطال عمر الرجل، وظل عمره فقيرا، حتى قال الراوي: ولقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينيه، أي من الكبر، وهو يتعرض للجواري يعني للبنات في الشوارع، يغمزهن يعني يعاكسهن، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فاعلم أيها المفتري، أيها البهات، أن العاقبة خطيرة. لذا قال رسول الله كما روينا في المسند بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة. الله أكبر، الله أكبر. خمس أنواع من المعاصي والذنوب ملهاش كفارة، إنما العقاب بتاعها في الآخرة. ما هي؟ الإشراك بالله، قتل النفس التي حرم الله بغير حق، وبهت المسلم. الله أكبر. انظر بماذا قرن رسول الله بهتان المسلم بالإشراك بالله وقتل النفس عمدا بغير حق، قرن بهتان المسلم، وبعدين والتولي يوم الزحف، الفرار من القتال، وبعدين ويمين صبرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. هذه الخمسة ملهاش كفارة في الدنيا، لأن العقاب عليهم في الآخر. تتحمل هذا أيها المفتري البهات؟ تتحمل هذا؟ تتحمل أن تقرن بالذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والذين قتلوا النفس عمدا بغير حق، والذين تولوا يوم الزحف، والذين حلفوا الأيمان الغموس الشهادة الزور؟ ما هو البهتان نوع من أنواع الزور، ما هو شاهد الزور بيشهد على غير الحق، وانت قلت في المسلم ما ليس فيه بحق، فماذا تنتظر وماذا تريد بعد ذلك؟ واختم لاني اطلت بهذا الحديث الذي رويناه في صحيح البخاري وعند احمد أن امرأة جارة لسعيد بن زيد، وسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، سعيد بن زيد بن عمرو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الذين بايعوا تحت الشجرة، وأحد الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله. جاءت هذه المرأة إلى مروان بن الحكم وقالت له إن سعيدا أخذ جزءا من أرض، فأرسل مروان إلى سعيد وقال له إن فلانة تقول إنك أخذت جزءا من أرضها بغير حق. فقال سعيد بن زيد أنا آخذ شيئا من أرضها بغير حق بعد الذي سمعت من رسول الله؟ فقال مروان وما سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه من 7 أراضين. فقال له مروان والله لا أسألك بينة بعد ما ذكرت عن رسول الله، انتهى الأمر. فقال سعيد اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، وفي لفظة وأمتها في أرضها. قال الراوي فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تسير في أرضها إذ سقطت في بئر فانهدم عليها فماتت فكان قبره. فأصابتها دعوة المظلوم، لأن الله قال وقد خاب من افترى. هل أنت تتحمل الخيبة في الدنيا والآخرة؟ إذا كان ذلك كذلك فعليك أن تبتعد عن الافتراء على خلق الله والبهتان عليهم، وعليك أن تبتعد عن التعميم، وعليك أن تبتعد عن اختلاق الأقاصيص والكذب وإلصاقها بالناس، لأن الأمر خطير والعاقبة صعبة، العاقبة صعبة. طيب، ما هي الأسباب الباعثة على هذا البهتان؟ ما الأسباب التي تؤدي إليه؟ وما العلاج؟ وكيفية التوبة منه؟ هذا ما سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، وقرة عين لا تنقطع، وسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، والفوز بالجنة يوم اللقاء، ومرافقة الأنبياء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى ما يريد، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.